نحمدك اللهم على نعم يؤذن الحمد بزيادها ونصلي على نبيك محمد هادي الأمة لرشادها وعلى آله وصحبه ما قامت الطروس والسطور لعيون الألفاظ مقام بيادها وسوادها أما بعد فإن أولى ما تهم به الهمم العوالي وتصرف فيه الأيام والليالي تعلم المعالم الدينية والكشف عن حقائق الملة الحنيفية والغوص في تيار بحار مشكلاته والبحث عن أستار أسرار معضلاته فنحن اليوم إن شاء الله في مواصلة شرح كتاب الورقات في أصول الفقه لإمام الحرمين الجويني عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد المعروف بإمام الحرمين المولود سنة 419 المتوفى سنة 478 وما زلنا معه رحمه الله تعالى في أنواع الأحكام وقد تحدثنا في الحلقة السابقة عن الحكم وعن متعلقات الحكم وتعلقات الحكم والمباحث الهامة الواردة في هذا الباب حيث إننا بمجرد تعريف الحكم نجد أننا نضطر إلى بعض المسائل والمباحث المتعلقة بالحكم حيث إننا إذا عرفنا الحكم بأنه خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتداء أو التخيير فكلمة الاقتداء هذا يجرنا إلى الحديث عن الأحكام التكليفية كلها ثم زيادة كلمة الوضع كما زاده عبد الحاجب وقد شرحنا ذلك فيما سبق يجرنا إلى الحديث عن الأحكام الوضعية وقلنا كذلك نحتاج إلى الحديث عن الصحة والبطلان لأنهما يلحقان بالأحكام التكليفية كما قلنا بأنه يقال في صحة البيع أو المعاملات المقصود منه كما قال البيضاوي إباحة الانتفاع وبالفساد حرمة الانتفاع فنجد أنهما يرجعان إلى أحد الأقسام من الأحكام التكليفية إما إلى الإباحة وإما إلى الحرمة فاحتجنا إلى أن نزيد هذا أيضا في هذا الباب ثم كذلك هناك شيء لم نتحدث عنه بعد وهو مسألة العزيمة والرخصة وهذا المبحث من المباحث المتعلقة بأبواب الأحكام وإن لم يذكرها هنا المصنف رحمه الله تعالى لكننا سنتطرق إليها ونوضح المقصود منها إن شاء الله تعالى فإن الإنسان عندما يدرس علما معينا ويقف على باب فالأجدر به أن يستوعب المباحث والمسائل الواردة في ذلك الباب قبل أن ينتقل من ذلك الباب إلى باب آخر فهكذا يكون قد استوعب الكثير من العلم المعين وإن لم يقرأ كتبا كثيرة لكن وقف على كتاب معين واستوعب المسائل والمباحث الواردة في باب معين فهذا يكون له كتلخيص لكتب عديدة في كتاب واحد إن شاء الله تعالى فالعزيمة والرخصة نحن بحاجة إلى دراستها لتعلقها بالأحكام لأننا عندما نقول الحكم نقصد به ذلك الخطاب خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين أو كما قال صدر الشريعة ما يثبت بالخطاب لا هو طيب العظيمة والرخصة مصطلحتان أو نقول مصطلحان عند الأصوليين وهما عبارة عن تحول حكم من حالة إلى حالة أخرى لدليل أو لسبب فيكون الحالة الأخرى التي تحول الحكم إليها على خلاف الأصل طيب إذا كان هذه هي النقطة التي ينبني عليها كل من العزيمة والرخصة فنحتاج إلى الحديث عنهما ونحن نتحدث عن الأحكام لأنهما عبارة عن تحول ذلك الحكم من حال إلى حال مفهوم هذا؟ طيب إلا أن العلماء الأصوليين اختلفوا في تحديد المقصود من العزيمة والرخصة صحيح أنك تجد أن الأصوليين يختلفون في التعريف تعريف شيء واحد تجدهم يختلفون فيقول فلان تعريفه كذا والآخر تعريفه كذا كما رأيناه في تعريف الحكم لكن هذا يدل على عنايتهم ودقتهم البالغة في تحديد المقصود من شيء مفهوم؟ لأنهم عنوا عناية بالغة بمدلول الألفاظ ودلالات الألفاظ ولذلك تجد كل واحد من يريد أن يأتي بتعريف يقرب بهذا التعريف إلى المعنى المقصود من ماهية الشيء فما دام الأمر كذلك فتجد أحدهم يتجنب في تعريفه هو ما اعترض به على غيره من التعريف وهذا من الأهمية بمكان ويدل على عناية هؤلاء العلماء وعدم تساهلهم حتى في شيء يسير لأنهم يريدون أن يوصلوك إلى الحكم الصحيح التي تتعبد الله سبحانه وتعالى به. فلذلك تجد أن الكثير منهم يعني يميلون إلى التعريف بالحج أكثر من التعريف بالرسمي. وإن كان من العلماء مثل الإمام الشاطبي أبو إسحاق الشاطبي صاحب الموافقات يرى أنه لا يمكن حد شيء، لا يمكنك أن تعرف شيء، لأن المقصود من تعريف شيء أن تذكر ماهيته على ما هو به. ويقول بأنه من أراد حد شيء كما يسأل عن الساعة أيان مرساها، يعني مستحيل، يستصعبونه ويستبعدونه. فلذلك يلجؤون إلى التعريف بالرسم، لأن المعرفات ثلاث: هناك التعريف بالحد، والتعريف بالرسم، والتعريف باللفظ، وهو تبديل اللفظ بالآخر. إذا قلت ما هو الغضنفر تقول الغضنفر هو الأثر، هذا التعريف باللفظ. وبعضهم يقولونه بطريق آخر، يقولون الحدود ثلاث: الحقيقي والرسمي واللفظي. وهذا كما قاله ابن قدامة الحنبلي المتوفى سنة 620 في كتابه روضة النادر وجنة المنادر في أصول الفقه، وهو استقاه من كتاب المستصفى للغزالي، وهو الذي يقوله الإمام الأخضر في سلم المنورق في تقسيم المعرفات: معرف على ثلاثة قسم: حد ورسمي ولفظي أليم. فالحد بالجنس وفصل وقها، والرسم بالجنس وخاصة ما، وناقص الحج بفصل أو مع جنس بعيد لا قريب وقها، وناقص الرسم بخاصة فقط أو مع جنس أبعد قد ارتبط، وما بلفظي لديهم شهر تبديل لفظ برديف أشهر. وشرط كل أن يرى مضطردا منعكسا وظاهرا لا أبعدا ولا مساويا ولا تجوزا بلا قرينة بها تحرزا ولا بما يدرى بمحدود ولا مشترك من القرينة خلا. وعندهم من جملة المردود أن يدخل الأحكام في الحدود، ولا يجوز في الحدود ذكر أو وجائز في الرسم فدري ما رووا. تجد هذه شروط الحدود، شروط الحدود عند العلماء المناطق. فإلا أنك لا تكاد تجد تعريفا إلا وهو يشتمل ويتضمن شيئا من المجاز. يقول ابن سبكي في منع الموانئ: وأنا إلى الآن لم أرى تعريفا إلا ويشتمل على شيء من المجاز. مفهوم؟ يعني مهما حاول العلماء خصوصا الأصوليون والمناطق الذين لهم عناية بالغة بالحد، تجد أن حدودهم لا يخلو من شيء بشيء من المجاز. لكن هذا لا دليل فيه، لأن المجاز إنما يمتنع إيراده في الحد إذا لم يكن هناك قرينة تصرفه عن معنى الأصلي، كما أنهم أجازوا كذلك اللفظ المشترك أن يكون موجودا في حد ما دام هناك قرينة تصرفه أو تدل على المقصود من اللفظ المشترك. ذكر هذا الإمام الغزالي وكذلك الإمام القرافي في شرح التنقيح. مفهوم هذا؟ حتى إنك تجد الإمام فخر الدين الرازي يقول في الملخص كما نقل ذلك عنه عبد الله بن عثمان بن موسى الرومي في كتابه اجتماع البحرين في بيان اختلاف السعدين: نجد أن الكثير من المناطق عندما يمثلون للحد الجامع المانع يمثلون على ذلك بقولهم الإنسان هو الحيوان الناطق. يقولون الحيوان الناطق هذا هو التعريف بالحد الجامع المانع. فهنا يقول الإمام فخر الدين الرازي: اتفق الكثير من الحكماء على أن الإنسان هو النفس والبدن آلته، يعني البدن الذي هو جسم الإنسان آلة للإنسان، أما الإنسان في حقيقة الأمر فهو النفس الإنساني. فقال: فإن كان الأمر كذلك، قولهم بأن الإنسان هو الحيوان الناطق هذا التعريف ليس جامعا مانعا، لأن فيه دور. لماذا؟ لأن المقصود بالحيوان هنا هو ذلك البدن، والمقصود بالناطق هنا هو النفس الذي هو الإنسان. فإذا قلنا الإنسان هو الحيوان الناطق والناطق هو النفس الذي هو عين الإنسان، فكأننا قلنا الإنسان هو الحيوان الإنسان، وهذا فيه دور. فهنا يقول مسجي زادة مؤلف الكتاب يعني عبد الله بن عثمان بن موسى الرومي، قال: لا، المحققون من المناطق والحكماء يقولون بأن التعريف بأن الحيوان الناطق هو تعريف جامع مانع للإنسان هو فقط للمقرب أو للتقريب المقصود منه للمبتدئين، يعني فكأنه سلم بأن في تعريف المناطق بأن الإنسان حيوان ناطق فيه دور، إلا أنه قال لا يسلم أن هذا هو التعريف عند المناطق بالمعنى الحق المقصود به الحد، لا بل يأتون بهذا التعريف لتقريب المعنى للمبتدئين لكن ظاهر أمرهم في كتبهم يدل على أنهم يرون أن هذا تعريف جامع المعنى فنحن نرى هنا أن الإمام فخر الدين الرازي يرى أن هذا التعريف ليس جامعا مانعا لما فيه من الدور فهكذا التعريف بالحد عسير جدا حتى العلماء يقولون أن تعرف شيء بالحد الجامع المانع فيه عسر لأنه أولا لا يخلو من المجاز مهما كان والثاني أيضا قد يعترض عليه اعتراضات طفيفة وهكذا فلذلك تجد أن الأصوليين لهم إناية بالغة جدا جدا في تحديد المصطلح لأن كل منهم يريد أن يقرب ذلك المصطلح إلى المعنى المقصود عند العلماء فلذلك لما أتوا إلى العزيمة والرخصة اختلفوا فتجد مثلا الإمام البيضاوي يقول الخطاب إن كان على خلاف الدليل لعذر فرخصة كحل الميتة للمضطر والقصر والفطر للمسافر واجبا ومندوبا ومباحا وإلا فعظيما ويكتدر ابن السبكي يقول الحكم إن تغير إلى سهولة مع قيام السبب للحكم الأصلي فرخصة كأكل الميتة والقصر والسلم وفطر مجاهد لا يزهده الصوم واجبا ومندوبا ومباحا وخلاف الأولى وإلا فعظيما وتجد مولانا الإمام القرافي المتوفى سنة 684 يقول في تنقيح الفصول الرخصة جواز الإقدام على فعل مع اشتهار المانع الشرعي والعزيمة طلب الفعل الذي لم يشتهر فيه مانع شرعي نحن الآن إذا نظرنا إلى هذه التعاريف الثلاثة التي ذكرتها وهي من أدق التعاريف للعزيمة والرخصة نجد أن التعريف نستخلص من هذه التعاريف أن العزيمة والرخصة دائرة ثانية حول تغيير حكم من حالة إلى حالة أخرى فالحالة الأخرى التي تغير إليها الحكم تسمى بالرخصة لكن يقول الإمام القرافي في تعريفه مع اشتهار مانع شرعي أن يكون هذا الحكم بعدما تغير إلى حالة أخرى التي هي الرخصة الحالة الأولى التي كانت عليها ما زال قائما وما زال مشتهرا وما زال حكمه موجود لكن هناك دليل فقط جعله أن يتغير من ذلك المعنى الأصلي له إلى معنى آخر وسنفصل هذا الكلام طيب وبالمثال يتضح المقال نحن نعلم أنه يجب على الإنسان المسلم الصوم في رمضان يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فهذه الآية توجب على المؤمنين الصوم ونحن نعلم أن الصوم يكون فيه الإمساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس أليس كذلك؟ وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ثم أتموا الصيام إلى الليل هنا فيه الغاية والمغية يعني أتموا الصيام إلى الليل بعد طلوع الفجر تصوموا يعني تصومون أن تمسكوا عن الأكل والشرب وعن جميع المفطرات إلى أن تغرب الشمس وليس كما يفهمه أهل الظاهر بأن المقصود به حتى يدهم الليل لا هنا نقطة مهمة يجب أن نتنبه عليها وهي ماذا ثم أتم الصيام إلى الليل إلى هنا للغاية طيب هناك الغاية والمغية الغاية والمغية يدخل الغاية في المغية عند المحققين من الأصوليين إذا كان الغاية والمغية من جنس واحد مفهوم هذا مثل قوله سبحانه وتعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إذن أيديكم إلى المرافق اليد من الأنامل يعني من الأصابع إلى الكتف يطلق عليه كلمة اليد في اللغة العربية فلما قال سبحانه وتعالى نغسل يعني أيدينا إلى المرافق والمرفق هو الغاية وهو من جنس المغية المغية هنا من الرفق إلى المرفق هذه هي المغية والغاية هي المرفق فإذا ما دام المرفق وما قبل المرفق الذي هو المغية من جنس واحد فنحن ندخل المرفق فيما نغسله لكن إن لم يكن المغية والغاية من جنس واحد كما في الليل والنهار فإذا ينتهي الغاية عند الفاصل بين الغاية والمغية نحن نعلم أننا نخرج من النهار إلى الليل بمجرد أن غربت الشمس فإذا بمجرد أن غربت الشمس يجوز الإفطار لماذا؟ لأن الليل غير النهار لأنهما ليس من جنس واحد أليس كذلك؟ ليس من جنس واحد فلذلك الذين لا يقولون بوجود واو الثمانية يقولون سخر عليهم سبع ليال وثمانية أيام يقولون هنا الواو هنا وثمانية أيام ليست واو الثمانية بل الله سبحانه وتعالى أراد أن يحدد لك تحديدا دقيقا عدد الأيام وعدد الليالي أليس كذلك؟ وفي حديث في شمائل أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حديث أنس بن مالك لقد أوذيت في الله وما أوذي أحد ولقد أخفت في الله وما يخاف أحد ولقد رأيتني في 30 ما بين يوم وليل وأنا وبلال ولا نجد ما يأكله ذو كبد شفت هو يحلل لك تدقيقا الليل والنهار فالليل غير النهار فمن هنا يقول الإمام مالك يستنبط من أن الإمام مالك يقول بالمفهوم لماذا؟ لأن الإمام مالك يقول الإنسان إذا ذبح أضحيته بالليل لم تجزئ ونحن تحدثنا عن الإجزاء لم تجزئ بل يجب عليه أن يضحي بالنهار ولماذا قال ذلك؟ قال لأن الله سبحانه وتعالى قال و يذكر الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام قال في أيام وأيام غير الليالي فإذا إذا ذبح في الليل لا يجزئه مفهوم هذا؟ ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام المعلومات إذن فهذا هو المقصود من هنا فإذا ما دام الليل غير النهار فإذا تنتهي الغاية عند النقطة الفاصلة بين الليل والنهار والنقطة الفاصلة بين الليل والنهار هي غروب الشمس ثم أتم الصيام إلى الليل طيب نحن بعد هذا الاستطراد البسيط نعلم إذن أنه يجب على المسلم أن يصوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس فيحرم عليه في ذلك الحين أن يأكل أو يشرب هذا المانع الشرعي مشتهر ومعروف لكن نجد الله سبحانه وتعالى يقول أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر فعدة من أيام أخر فإذا الله سبحانه وتعالى يقول من كان مريضا أو هو مسافر إذا يجوز له أن يأكل ويشرب في أثناء تلك الساعات التي كان الأكل والشرب فيهما حرام فهذه التي يقال لها رخصة لعذر العذر هنا السفر السفر والمرض مفهوم هذه النقطة إذن والفرق بين هذا وبين النسخ أن النسخ يزيل حكم الخطاب السابق إطلاقا أما الرخصة فلا يزيل الحكم بل يبقى الحكم معلوم ومشهور ومعمول به إلا أنه في حالة معينة رخص وجوز للإنسان أن يخالف ذلك الحكم المشهور لماذا؟ للتيسير على الناس يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسرى مفهوم هذا؟ فهذا المثال به يبتدئ المقصود من كلامهم إذن هو كان على خلاف الدليل كما يقول البيضاوي ويقول إن تغير إلى سهولة مع القيام السبب للحكم الأصلي مع قيام السبب للحكم الأصلي يعني السبب الذي هو الموجب للحكم الأصلي ما زال قائما وما زال المنع عن الأكل والشرب مشتهر كما يقول القرافي إلا أنه أجيز لفلان أن يخالف هذا لسبب أو أذن معين قيسيرا للناس لكن الطلب الذي هو الأصل هو الذي يقال له العزيمة لما قال سبحانه وتعالى أقيم الصلاة هذه العزيمة أليس كذلك؟ طيب لكن لما قال للمرأة ألا تصلي وهي حائض هذه رخصة هذه رخصة من الله سبحانه وتعالى لأن الامتناع هنا للمرأة عن الصلاة وهي حائض امتناع شرعي ليس امتناعا عقليا لأن هناك الامتناع العقلي وهو النائم مثلا الإنسان عندما ينام فهو عقلا لا يمكن أن يصلي فلذلك قال بأنه رفع القلم عنه حتى يستيقظ فإذا استيقظ عندئذ يصلي لأن ذلك وقتها كما في حديث أنس إذا نام أحدكم عن الصلاة أو نسيها فليصلي إذا ذكرها فإن ذلك وقتها أو ليس لها كفارة إلا ذلك في رواية أخرى وهنا يقول الإمام البيضاوي العذر مانع العذر مانع ما هو العذر هنا النوم لكن القضاء الذي يجب على هذا الناهم لتقدم السبب إلى الوجوب لأن السبب قد تقدم وهو دخول الوقت وإلا لما وجب قضاء الظهر على نائم جميع الوقت لكن الذي نام من دخول وقت الظهر إلى خروج وقت الظهر يجب عليه القضاء لماذا؟ لأنه قد تقدم السبب الذي هو الموجب له للصلاة وهو دخول الوقت لا لتقدم الوجوب لأنه عندما كان تقدم السبب موجودا كان هو غير مكلف لأنه كان نائم فنقول لماذا يقضي؟ نقول لا يقضي لتقدم السبب أي لتقدم السبب الموجب للصلاة وهو دخول الوقت وهذه نقطة أيضا مهمة يجب علينا أن نضبطه جيدا فهذه هي الرخصة والعزيمة بالتلخيص مفهوم هذا؟ نعم والله سبحانه وتعالى كما في الحديث يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه نعم طيب نحن الآن سننتقل إلى الباب التالي وإن كان هناك بعض التفاصيل المتعلقة بالرخصة والعزيمة هذه لكن إن شاء الله سنتركها إلى وقت آخر إلى كتاب أعلى من هذا لكن المهم أن تكونوا تعرفوا المقصود من الرخصة والمقصود من العزيمة العزيمة هي التي كانت هي الأصل في الحكم ثم الرخصة هي الحالة التي تحول الحكم إليها لعذر تيسيرا للخلق فهذه ثم رخصة نعم ولها أمثلة كثيرة لكن أنا أمثلت بالصوم هذا والصلاة لأنهما أقرب إلى الفهم يقول الإمام الجويني تعريف ببعض مصطلحات علم الأصول وهذا شيء جميل جدا هناك المصطلحات التي يجب على طالب الأصول أن يقف عليها قبل الشروع في الكتب الواردة في كتب الأصول أقصد بالكتب هنا الكتاب الأول والكتاب الثاني الذي فصلت في الحلقات السابقة وإذا يجب عليه أن يقف على هذه المصطلحات المهمة جدا يقول والفقه أخص من العلم الفقه أخص من العلم يعني بين الفقه والعلم العموم والخصوص المطلق العموم والخصوص المطلق يعني كل فقيه عالم وليس كل عالم فقيها إنسان يكون عالم بالفقه متضلع فيه يعني هو فقيه لكن لا يدل ذلك على أنه نحوي أو أنه أديب أو أنه بلاغي أو ما شابه ذلك مفهوم هذا فإذن الفقه أخص من العلم والعلم أعم منه أوسع منه أليس كذلك تقول للفقيه بأنه عالم ولكن ليس كل عالم تقول له بأنه فقيه فدل على أن بين الفقه والعلم العموم والخصوص المطلق والعلم معرفة المعلوم على ما هو به والجهل تصور شيء على خلاف ما هو به يبدو أننا سنحتاج إلى أن ندخل في بعض المعقولات إذن سيكون هنا تركيز دقيق جدا ما هو العلم؟ أولا العلماء اختلفوا في تعريف العلم اختلافات كثيرة فمن الناس من يرون أن العلم أصلا لا يعرف الإمام الرازي في قول له وعلى العلم لا يعرف وقال الإمام ابن العربي أيضا في المحصول يقول الإمام ابن العربي العلم لا يقتنص بشبكة الحد وإنما يتقرب إليه بالرسم المقرب للمعنى قال لا يمكن أن تصيد العلم بالحد لا يمكنك أن تحده يقول ابن السبكي العلم قال الإمام ضروري ثم قال حكم الذهن الجازم المطابق وقيل ضروري فلا يحد وقال إمام الحرمين عسر فالرأي الإمساك عن تعريفه ثم قال المحققون لا يتفاوت وإنما التفاوت في كثرة المتعلقات أما إمام الحرمين فيقول نعم ممكن تعريفه عقلا لكنه عسر وصعب جدا أن تعرف العلم وهل تدرون لماذا اختلفوا هذا الاختلاف؟ لماذا؟ لأن كل شيء عرفته الآن في الدنيا أنت عرفته بواسطة العلم مفهوم هذا؟ هناك شخص اسمه زيد أو اسمه عمرو وأنت تجهله من قبل فاليوم الذي تقف على معرفته وتعلم من هو زيد إذا سألتك هل تعرف زيد تقول نعم أنت تعرفه فإذا كيف عرفته ما الواسطة التي جعلك أن تعرف زيد الواسطة هذه هي العلم يعني بالعلم ينكشف الأشياء أي العلم هو الذي يكشف غيره فهم هذا؟ أنت كل شيء تعرفه في الدنيا اليوم أنت عرفته بواسطة العلم فبالعلم ينكشف لك الأشياء وإن لم ينكشف لك شيء فأنت على ذلك الشيء جاهل أو بذلك الشيء جاهل فاليوم الذي يتحول جهلك بذلك الشيء إلى العلم فيكون العلم هو الواسطة التي به أزال الجهل وعرفت ذلك الشيء فإذا العلم هو الذي يعلم به الأشياء وبه ينكشف الأشياء فإذا كان بالعلم ينكشف الأشياء فإذا كيف الآن نعلم العلم بالعلم؟ أقول لك مثلا أصول الفقه أنت تجهل أصول الفقه إذا أريد أن أعرفك بأصول الفقه أقول لك أصول الفقه معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد هذا تعريف للعلم هذا تعريف أصول الفقه إذا كيف انكشف لك هذا المقصود من أصول الفقه انكشف لك هذا المقصود بأصول الفقه بعلمك بتعريف أصول الفقه لو لم تكن تعلم تعريف أصول الفقه لما تكون عالما قط بأصول الفقه فإذا بعلمك لتعريف أصول الفقه عرفت المقصود من أصول الفقه وأنت كنت من قبل جاهلا بالمقصود بأصول الفقه فإذا بالعلم انكشف لك المقصود بأصول الفقه فإذا بالعلم ينكشف الأشياء أي العلم هو الذي يكشف غيره فيعلمه الإنسان فإن كان بالعلم يكشف غيره طيب إذا قلنا لك إذا عرف العلم كيف ستعرف العلم فأنت بين شيئين إما أن يكون غير العلم يأتي وينكشف به العلم وهذا باطل لأن شيئا غير العلم لا يمكنه أن يكشف العلم بل بالعلم يكشف الغير أنتم تفهمون هذا؟ فإذا أنت بين شيئين إما أن تقول بأن غير العلم يعرفك بالعلم وهذا باطل أو أن تقول بأن العلم يعرف نفسه وهذا باطل أيضا لأن الشيء لا يعرف نفسه بل يعرفه غيره مفهوم هذا؟ فمن هنا قالوا بأن العلم لا يمكن أن يعرف هذا هو السبب الأول الذي جعلهم أن يقولوا بأن العلم لا يعرف لماذا؟ لأن غير العلم ينكشف بالعلم فإذا قلنا سنعرف العلم فنحن بين أن نعرف العلم بغير العلم وهذا باطل وغير ممكن أصلا أو أن نعرف العلم بالعلم وهذا باطل لأنه تعريف الشيء بنفسه. والشيء الآخر أيضا هو ما قاله الإمام فخر الدين الرازي، قال بأن العلم شيء ضروري بديهي كقولك بأنك تعلم أنك موجود، تقول أنا موجود، أنا موجود، وهذا بديهي لا تحتاج إلى دليل يدلك على أنك موجود، أنت تشعر بهذا وأنت تعرف هذا باليقين أنك موجود. أليس كذلك ما يقول ديكارت من الفلاسفة الألمانيين، يقول أنا أفكر فأنا موجود. طيب أنا موجود هذا بديهي متفق عليه، ثم أعلم أني موجود، علمي بوجودي هذا أيضا بديهي لأنني لا أحتاج إلى دليل يدلني على أنني موجود، فأنا علمت أنني موجود بإلمي البديهي الذي دل على أني موجود. مفهوم هذا؟ فإذا إذا كان أنا موجود بديهي وأعلم أني موجود جزء لذلك البديهي الذي هو أنا موجود، فجزء بديهي بديهي، أنا موجود بديهي، أعلم أني موجود جزء من البداهة. فإذا العلم بالوجود هنا جزء البديهي وجزء البديهي بديهي، فمن هنا نقول العلم أيضا بديهي يعني ضروري أولي لا يحتاج إلى دليل. مفهوم هذا؟ طيب فهنا يأتي نصير الدين الطوسي، نصير الدين الطوسي يأتي ويجيب عن كلامهم في أن العلم لا يمكن حده لأنه تنكشف الأشياء به. يقول عندما نقول لك بأن تعرف العلم لم نقصد به أن تعرف العلم البديهي الذي هو جزء البديهي الذي هو أنا موجود في مثال الذي ضربته يا أيها الرازي. نحن نعلم أن قولك أنا موجود بديهي وعلمك بأنك موجود بديهي، لكن هناك علم غير هذا العلم هو ليس بديهي، وهو العلم بالعلم بأنك موجود. سبحان الله، يعني أنا موجود هذا بديهي، أعلم أني موجود جزء البديهي فجزء البديهي بديهي، لكن هناك علم آخر بعد العلم بالموجود هو العلم بالعلم بالموجود، يعني أعلم بأني أعلم أني موجود. هذا العلم الثاني هو الذي يطلب منك أن تعرفه لأنه ليس بديهيا. فعندما نقول لك عرف العلم نقصد عرف العلم بالعلم البديهي، أليس كذلك؟ لأن العلم الثاني هذا يمكن غيره أن يعرفه أو يشرحه، وليس ذلك العلم البديهي الذي تتحدثون عنه. مفهوم هذا؟ طيب أما إمام الحرمين الذي يرى عسر هذا فقال تعريف العلم عسر إلا أن يقسم من طريق السبر والتقسيم عند الأصوليين والمناطق، وهو أن نقول بأن العلم إما هو إدراك أو غير إدراك، والإدراك إما جازم أو غير جازم، والجازم إما مطابق أو غير مطابق، ومطابق إما ثابت أو غير ثابت. قال فنستخلص من هذه التقاسيم تعريفا مقربا للمقصود من العلم، فنقول العلم هو الاعتقاد الجازم المطابق الثابت. فقيل له إذا قلت هذا فهذا ما عليه الجميع، فإن الكل يعلم بأن تعريف بالحد شيء عسر، وكلنا نريد فقط أن نقرب المعنى المقصود منه، فكل الحدود عاسرة وصعبة، لكن أنت الذي فعلته الآن هو المعنى المقرب للعلم، فإذا لا يوجد من هنا كلام تقوله بأنه عسر. نحن نعلم بأن الحدود عسرة، لكننا نأتي بالحد لنعرف المعنى المقرب، فلم تفعل شيئا يا إمام الحرمين. هكذا أجيب عن كلامه هنالك يعني في البرهان. طيب فهنا تجده يقول والعلم معرفة المعلوم على ما هو به. ابن لبان الأصفهاني يرد هذا التعريف، لأن هذا التعريف وغيره من العلماء أيضا، العلماء يقولون بأن هذا التعريف فيه دور، لأننا نريد أن نعرف المقصود بالعلم، وأنت تقول لنا هو معرفة المعلوم. إذا قلنا ما هو المعلوم، تقول لنا المعلوم هو ما عرف به بالعلم. إذا قلنا ما هو العلم، تقول هو معرفة المعلوم. فإذا هذا دور، أنت ترجع وتذهب وترجع في مرة واحدة تدور حول حلقة مفرغة، أليس كذلك؟ وإذا هنا فيه دور، فهذا التعريف لا يصح. ثم قال ابن لبان الأصفهاني كما ذكر عنه الإمام الشيرازي في شرح اللمع، قال وكذلك تعريف العلم بالمعرفة أيضا باطل، لأن العلم يتعدى إلى مفعولين والمعرفة يتعدى إلى مفعول واحد كذا قال. فلما رأى ابن الإمام الشيرازي كلام ابن لبان فهو عدل عن قوله العلم معرفة المعلوم على ما هو به، فقال هو العلم إدراك المعلوم على ما هو به. مفهوم هذا؟ طيب نعم. الآن لننظر ما الفرق بين العلم والمعرفة، لأننا نحتاج أن نتحدث عن المدركات الحسية والمدركات المعنوية، الحسية الظاهرة والحسية الباطنة، القوى الأربعة والقوى الظاهرة. كل هذه أشياء من الأشياء التي يجب أن نكف عليها ونتحدث عنها بالتفصيل لكي نعلم المقصود من هذا الباب الذي ذكره إمام الحرمين لمصطلحات علم الأصول. الآن إذا كان لك ما الفرق بين المعرفة والعلم؟ يفرق العلماء بين المعرفة والعلم بشيئين اثنين. الأول أن المعرفة يلزم سبق الجهل، يعني تقول عرفت شيئا إذا كنت تجهل ذلك الشيء من قبله. أما العلم فلا يلزم سبق الجهل فيه، نعم قد يكون فيه سبق جهل لكن لا يلزم. فمن ثم يوصف الله بالعالم أو عليم ولا يوصف بعارف، لأن العارف يلزم أن يكون جاهلا من قبل فعرف الآن. أما العلم فلا يلزم الجهل من قبله، لا يلزم أن يكون جاهلا به من قبله، مفهوم؟ قد يكون به عالم. ولذلك العلماء ولذلك قال الله سبحانه وتعالى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. إذن العلم قد يسبقه الجهل، يعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، لكن لا يلزم أن يسبقه الجهل كما يلزم في المعرفة. إذا قلت عرفت شيئا فإذا كنت أجهل ذلك الشيء، لكن إذا قلت علمت شيئا فلا يلزم أن أكون جاهلا به من قبل بل أكون عالما به وهو الأكثر. فلذلك يوصف الله بعليم لأنه لا يسبق علمه جهل، لما أن علم الله سبحانه وتعالى يختلف عن علم البشر. علم البشر مثلا يحصل له العلم بالمعلوم، مفهوم هذا؟ الإنسان يحصل له العلم بشيء بذلك الشيء الذي علمه. مثاله مثلا لو لم يوجد حقيبة لن تعلم عن بأن هناك شيء اسمه حقيبة قط، فعلمك بالحقيبة لوجود المعلوم الذي هو الحقيبة، فلو لم يوجد المعلوم لما حصل لك العلم أصلا. هذا علم الإنسان والبشر والعلم الحادث، يعني يحصل لصاحبه بوجود المعلوم قبل العلم أصلا. أما علم الله تعالى سبحانه وتعالى فهو بالعلم سبحانه وتعالى يظهر المعلوم أصلا، يعني لا يسبق المعلوم علمه بل علمه يسبق المعلوم فيوجد علمه المعلومة. أما علم البشر فيحصل له بعد حصول المعلوم، وإلا لما حصل له علم بالمعلوم. فالله عليم لأنه لا يسبق علمه الجهل. والطريق الثاني لتفرق بينهما أن العلم لبيان النسبة بين شيئين، لأنه موضوع لمركبات لا لتمجيد شيء عن الآخر، والتركيب هنا إضافة الوصف إلى المحل كما يقول أبو قاسم السحيلي في نتائج الفكر في النحو. هذا الكتاب مهم جدا وقيد، نتائج الفكر في النحو، الذين يريد أن يدرس النحو ويتذوقه ويعرف العلل واللميات والحكم من التقادير وبعض المصطلحات والنفائس النحوية، فيجد أنه موجود في كتاب نتائج الفكر في النحو لأبو قاسم السحيلي المتوفى 1581. وأما المعرفة فهو لتمييز شيء عن الآخر ليظهر للذهن معنى مفردا، هكذا قال السهيل، وكذلك أشار إليه الإمام الإسنوي في شرح البيضاوي. يعني المعرفة للتصور، لتصور المفرد. أما العلم فلما لتركيب النسبة بين شيئين. إذا أريد أن أقول إدراكي للمقصود من زيد أقول عرفت زيدا لأن زيد مفرد، لا أقول علمت زيدا لأن العلم يودع للمركب لا للمفرد. أما المعرفة فللإيه؟ فللمفرد، تقول عرفت زيدا، عرفت زيدا وعرفت القيام مثلا. أما العلم فتقول علمت زيدا قائما، فلأن العلم يكون لمركب لا لمفرد. علمت زيدا قائما، إن أنت تعلم النسبة بين القيام وزيد. أما المعرفة فللمفرد، تقول عرفت زيدا فقط أو عرفت القيام فقط أو عرفت الرجل فقط أو عرفت البيت فقط. لكن إذا تريد أن تقول علمت، إذا تريد أن تنسب البيت إلى محموله أو خبره مثلا، أن البيت جميل، تقول علمت أن البيت جميلا، لا تقول عرفت أن البيت جميلا. مفهوم هذا؟ إذن نقول بأن العلم وضع للمركبات والمفرد والمعرفة وضع للمفرد، فهذا هو الفرق الثاني بينهما، وهو الذي يشير إليه كلام ابن لبان الأصبهاني في قوله بأنه لا يجوز أن يعرف العلم بالمعرفة، لأن العلم يتعدى إلى مفعولين والمعرفة يتعدى إلى مفعول واحد. وهناك نقطة مهمة وجميلة جدا ذكرها أبو القاسم السهيلي في نتائج الفكر هذا، يقول لما تقرأ في سورة التوبة قوله سبحانه وتعالى وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب أليم. قال تعالى لا تعلمهم نحن نعلمهم، لماذا لم يقل الله سبحانه وتعالى لا تعرفهم؟ هذه نقطة مهمة، لأننا قلنا سابقا بأن المعرفة للمفرد، فالرسول صلى الله عليه وسلم يعرف الصحابة ويعرف الذين هم منافقون منهم، يعني يعرفهم بأسمائهم، لكن لا يعرف النسبة بين هؤلاء الناس وبين النفاق، يعني أن يضيف النفاق إلى هؤلاء لا يعرف ذلك. فقال الله سبحانه وتعالى أن تكون تعلم بأن مثلا عبد الله بن أبي بن سلول منافق لا تعلمه من عندك حتى نحن نكون من يعلمك إياه، لكن أنت تعرف عبد الله بن أبي بن سلول وأنت تعرف المقصود من النفاق، فأنت إذا عرفت المفرد هنا وعرفت المفرد هناك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف معنى النفاق، الله سبحانه وتعالى قد شرح له المقصود من المنافقين وصفاتهم، صح؟ إذا رأيتهم تؤجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل سيئة عليهم فاعذرهم. إذا قد عرف صفات المنافقين ويعرف الذين هم في المدينة من الذين هم منافقون، لكن يعرفهم لا على أنهم منافقون لكن على أنهم مسلمون في الظاهر، وكذلك يعرف المقصود من النفاق. فإذا هو أدرك المفرد هنا وأدرك المفرد هناك، أدرك المفرد من الأفذاذ من أهل المدينة، وكذلك أدرك المفرد من معنى النفاق. لكن أن ينسب النفاق إلى فلان معين بأنه منافق، قال الله لا لا تعلمهم، أي لا تعرف النسبة بين النفاق وبين فلان. ويؤيد هذا كما أقول حديث البخاري، حديث محمود بن الربيع، حديث طويل في البخاري لإتبان بن مالك. رسول إتبان بن مالك هذا طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتي إلى بيته فيصلي في موضع ويتأكد إتبان ذلك الموضع مصلى له. فلما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حي إتبان بن مالك انقض الناس قدهم بقديدهم فأتوا إلى رسول الله. فلما نظر فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هناك رجل يعرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه مالك بن الدخشن أو الدخشن كما شك فيه الراوي في صحيح البخاري. فنظر في الناس جميعا فلم يرى هذا الرجل، فقال أين مالك بن الدخشن؟ فقال القوم ذلك المنافق، هم يعني تسرعوا في نسبة النفاق إليه. ونال النقطة التي نأخذها هنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف هذا الرجل كرجل من الصحابة، فقال عليه يشهد أن لا إله إلا الله؟ قالوا نعم، لكن لا نرى جلوسه إلا إلى المنافقين. هم رأوا أنه يجلس إلى المنافقين فوصفوه بالنفاق، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا، ما دام يشهد أن لا إله إلا الله أنا أعرفه كذلك وأنا أعرف المقصود من النفاق. إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان، أعرف المنافقون وصفاتهم، لكن أنا لا أعلم نسبة النفاق إلى مالك بن دخيش، فهذا الذي أحتاج الله أن يعلمني إياه أن يقول لي ما عليك بنا دقائش من المنافقين خلاص. فإذا العلم لمعرفة النسبة بين الشيئين، فلذلك قال الله تعالى لا تعلمهم نحن نعلمهم، نحن نعلمهم لأن علمنا لم يدخه جهل، ونعلمهم أيضا لأننا نعلم المركب بات والجزئيات، يعني نعلم مالك بن دخيش ونعلم معنى النفاق ونعلم نسبة النفاق إلى مالك بن دخيش مثلا يعني. فهذا لله سبحانه وتعالى، فهو المقصود بإيه؟ لا تعلمهم نحن نعلمهم. طيب إذا سبحان الله الوقت يعني الوقت. طيب سنكف هنا إن شاء الله، سنعيد الكلام عن العلم والمعرفة فيما يأتي إن شاء الله، لأننا لم نتكلم عن العلم بعد. السلام عليكم ورحمة الله.